سياق موازن خرقت قوات الاحتلال الصهيوني بنود الاتفاق في الدقائق الأولى من بدء سريانه بقصفها مناطق في غزة. أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددة على أن تأخر الحركة في تسليم قائمة بأسماء الأسرى المتوقع إطلاق سراحهم يعود لأسباب فنية ميدانية. وأشارت الحركة إلى ضرورة إنهاء الحصار وإغاثة سكان غزة وعودة النازحين مع إعادة إعمار القطاع، معتبرة هذه الشروط نقاطا ركزت عليها قيادة حماس منذ اليوم الأول. قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون إثر عملية طعن نفذها شاب فلسطيني في وسط تل أبيب. وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن ثلاثة مستوطنين أصيبوا في العملية، أحدهم جراحه خطر، فيما ارتقى منفذ العملية شهيدا برصاص أحد المستوطنين بالمكان. وأفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن منفذ العملية هو صلاح يحيى، يبلغ من العمر 19 عاما من طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. أصيب 4 أطفال فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال بعد اقتحامهم بلدة بيت أمر في الخليل بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهة استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لتفريق أهالي البلدة، مشيرة إلى إصابة العديد من المدنيين بحالة اختناق. في غضون ذلك أصيب مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال تواجده في أحد أحياء مدينة البيرة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. استهدفت القوات المسلحة اليمنية للمرة الثامنة حاملة الطائرة الأمريكية USS هاري ترومان وقطعا حربية تابعة لها. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريا إن العملية نفذت بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، مضيفا أن هذا الاستهداف هو الثامن لحاملة الطائرات نفسها منذ مجيئها إلى البحر الأحمر. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من بيان مماثل للعميد السريع أشار فيه إلى تنفيذ القوات اليمنية عمليتين عسكريتين في إيلات بصاروخ مجنح وآخر باليستي من نوعي ذي الفقار. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منفذا اعتداءات على قرى في الجنوب. وأكدت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال تتوغل إلى أطراف بلدة بنت جبيل وتقوم بتجريف الأراضي واقتحام المنازل في أطراف البلدة لجهة مارونا الراس، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال عادة ما يسرقون أثاث المنازل في القرى التي يقتحمونها. كذلك نفذ الاحتلال مداهمة عند أطراف بلدة حولا الغربية بمشاركة الدبابات وناقلات الجند وسط إطلاق نار. وعملت جرافة جيش الاحتلال على تجريف أراض بالقرب من منطقة باب التنية في سهل للخيام. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة أيها الأكارم ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. موضوع المحاضرة: التوحيد النظري والتوحيد العملي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. موضوع المحاضرة هذه إن شاء الله التوحيد، وهو الحجر الأساس في هذا الدين بقول مطلق. والتوحيد على نحوين: التوحيد النظري والتوحيد العملي، وسوف أتحدث إن شاء الله بقدر ما يتسع له صدر الوقت، سوف أتحدث إن شاء الله عن كل من معني التوحيد. أتحدث أولا عن التوحيد النظري، ثم أعقب ذلك بالحديث عن التوحيد العملي. والتوحيد النظري هو الأساس، والتوحيد العملي هو ثمرة ونتيجة التوحيد النظري. لذلك أبدأ الحديث عن التوحيد النظري، يعني نظرية التوحيد. التوحيد النظري على ثلاثة أنحاء: توحيد الذات الإلهية، توحيد الصفات الإلهية، توحيد الأفعال. فهذه ثلاثة أقسام من التوحيد: التوحيد في الذات، التوحيد في الصفات، والتوحيد في الأفعال. هذه الأقسام الثلاثة هي من التوحيد النظري. توحيد الذات هو الأساس في فهم التوحيد. وألخص التوحيد النظري إلى ثلاث كلمات، يعني أوضح المعنى المقصود من التوحيد النظري في ثلاث كلمات. الكلمة الأولى أن التوحيد يعني أن الله تعالى، أن الذات الإلهية المقدسة غنية عن كل شيء وعن كل أحد، ويحتاج إليه كل شيء وكل أحد، ويحتاج إليه كل شيء وكل أحد في كل شيء. فهو الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء. والآية الكريمة 15 من سورة فاطر توضح هذه الحقيقة بهذا التعبير الرائع: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. هو الغني، ما يحتاج إلى شيء، هذا معنى الغني. وأنتم الفقراء، أنتم تحتاجون إلى الله في كل شيء، والله هو الغني لا يحتاج إلى شيء من الخلق في شيء أبدا. هذا الكلمة الأولى، وهذا معنى أولية الله سبحانه وتعالى، أن الله قبل كل شيء. هذه الحقيقة المطلقة والوجود المطلق، قبل كل وجود وما يستند إلى أي شيء، وأي وجود آخر يأتي من بعده ويستند إليه. هذا الوجود هو غني عن كل شيء ويحتاج إليه كل شيء. هذه الكلمة الأولى في تصوير وشرح توحيد الذات. الكلمة الثانية في شرح والتصوير توحيد الذات: لا تعدد في الذات الإلهية. الذات الإلهية متتعدد ليس فقط بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ليس له شريك وليس هناك ذات إلهية، ذات واجب وإله وخالق غير ذات الله، لا أكثر من ذلك. لا تعدد للذات الإلهية يعني الذات الإلهية ما يمكن أن نتصور أن للذات الإلهية شريك أو ند أو نظير. تصور الشريك وتصور المثل وتصور النظير للذات الإلهية ممتنع. القرآن الكريم يقول: ليس كمثله شيء. الشورى 11: ما إلى مثل الله عز وجل، ويستحيل أن نتصور، يمتنع أن نتصور له مثلا. ليس كمثله شيء. وفي سورة التوحيد: ولم يكن له كفؤا أحد، أو كفوا أحد. ما إلى كفو، ما إلى مكافئ يكافئه أحد أبدا. ولم يكن له كفؤا أحد. هذا المعنى يحتاج إلى توضيح وشرح. نحن عندما ننفي التعدد، تارة ننفي الوجود الخارجي للتعدد. وأقول أنا عندي ولد واحد، أو عندي بيت واحد، أو عندي محل واحد، أو عندي صديق واحد، بهالطريقة. هذا نفي للتعدد، نفي الوجود الخارجي، يعني لا يوجد لي ولدان، ما عندي أولاد اثنين، عندي ولد واحد، ولكن يمكن أتصور أنا إلي ابن ثاني، ما مستحيل، ما ممتنع. بس خارجا فعلا واقعا ما إلي إلا ولد واحد، من دون أن أدعي امتناع أن يكون لي ابن آخر. ما يمتنع أن يكون لي ابن آخر، ولكن في الواقع في الحقيقة ما عندي إلا ابن واحد، إلا دار واحدة، إلا محل واحد، إلا كتاب واحد. وتارة نفي التعدد بمعنى نفي إمكان التعدد. عندما نقول لا شريك لله تبارك وتعالى، ولا مثل له، ولا ند له، ولا نظير، ما ندعي فقط ليس في الخارج شريك لله، لا، يمتنع، يستحيل أن يكون لله تبارك وتعالى شريك. وذلك سبب ذلك، دليل ذلك واضح بشيء من التأمل، حتى غير المتخصصين بالفلسفة بشيء من التأمل بإمكانهم أن يدركوا هذه الحقيقة. لأن الله تبارك وتعالى هو الوجود المطلق في هذا الكون في كل مكان مع كل شيء أقرب إلينا من حبل الوريد لا يخلو منه مكان وجود مطلق لا حد له لا حدود لهذا الوجود ومثل هذا الوجود المطلق لا يمكن أن يتعدد أو يتكرر لأن كل وجود آخر إما مخلوق له أو هو لا يتكرر هذا الوجود لأنه الوجود المطلق فأي وجود آخر إما أن يكون مخلوق له أو يكون هو لأنه الوجود المطلق الذي لا حد له أضرب لكم مثال لو فرضنا أن هذا أن الكون المادي محدود إذا فرضنا أن الكون المادي بما فيه من مجرات وأجرام وسحب كونية تبتعد عنا بملايين السنوات النورية لو فرضنا أن هذا الكون محدود يمكن أن نتصور كون آخر بحجم هذا الكون أو أقل من هذا الكون أو أكبر من هذا الكون أيضا موجود في فضاء آخر ما مستحيل التعدد تصور التعدد ما مستحيل ولكن لو فرضنا أن الكون المادي هذا الكون الكبير العظيم لا متناهي لا حد له كون لا ما إلى حدود غير محدود أبعاد غير محدودة امتدادات غير محدودة أبعاده غير محدودة فلا يمكن عندئذ أن نتصور وجود كون آخر مع هذا الكون لأن كل ما نتصوره يقع ضمن هذا الكون اللي نعيش به مطلق غير محدود أبعاده غير محدودة فكيف نتصور أن يكون هناك كون آخر إلى جنب هذا الكون أكبر منه أو أصغر منه أو بمقداره لأن كل ما نتصور من شيء فهو يقع ضمن هذا الكون لأن هذا الكون غير محدود نرجع إلى موضوعنا نقول عندما نؤمن أن الله سبحانه وتعالى مطلق هو الوجود المطلق لا حدود له ليس له من حد ليس له من حدود فلا يمكن أن نتصور لله تعالى ندا للذات الإلهية ندا أو شريكا أو نظيرا أو مثلا وهذا هو معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء الآية 11 من سورة الشورى ليس كمثله شيء يعني ما يمكن أن نتصور له مثل ما يمكن أن نتصور أن له نظير هذه الكلمة الثانية في تصوير هو شرح توحيد الذات الكلمة الثالثة في شرح وتصوير توحيد الذات هو أن الله سبحانه وتعالى مبدأ كل شيء وإليه ينتهي كل شيء كل شيء في هذا الكون يبتدي من الله وينتهي إلى الله لأن ما يوجد شيء ما موجود شيء غير الله تعالى هو الوجود المطلق ولا يوجد شيء غير الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا هو الأول والآخر والظاهر والباطن فكل شيء في هذا الكون لابد أن يكون مبتدي من الله وينتهي إلى الله مبدأه هو الله ومآله ومرجعه هو الله تبارك وتعالى والقرآن يقرر هذه الحقيقة في قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء، الرعد 16، قل الله خالق كل شيء، الله عز وجل خالق كل شيء، كل شيء مبدأه هو الله سبحانه وتعالى، وكل شيء ومآل كل شيء ومرجع كل شيء هو الله تعالى. يقول تعالى: ألا إلى الله تصير الأمور. الشورى 53، ألا إلى الله تصير الأمور. ويختصر هذه الحقيقة، هذه الكلمة الربانية العظيمة: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني إحنا مبدأنا هو الله، نحن لله تبارك وتعالى، الله خالقنا ويملكنا الله تعالى، ومبدأنا الله، وإلى الله نرجع. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الكلمات الثلاثة بإمكانها أن تضع بشكل واضح، أن تعطينا بشكل واضح تقريبا معنى لوحدة الذات الإلهية. الذات الإلهية ذات واحدة، ذات واحدة ما متعددة، لا تعدد في ذات الله. بل كما ذكرت لكم، إذا أنعمنا النظر وتأملنا أكثر، نقول أن الذات الإلهية لا ترفض تأبى التعدد، وليس فقط لا تعدد له، الذات الإلهية ترفض التعدد، تأبى التعدد. يستحيل أن نتصور وجودا ثانيا للذات الإلهية، ويستحيل أن نتصور التعدد في الذات الإلهية. والذي يتصور وجودا ثانيا للذات الإلهية ما فاهم الذات الإلهية شنو، ما فاهم أن الذات الإلهية مطلقة، وأن الذات الإلهية لا حدود لها، ما لها من حدود، هو الوجود المطلق. إذا يفهم الإنسان الذات الإلهية بهذا المعنى من الإطلاق، ما يمكن أن يتصور للذات الإلهية نظيرا وشريكا، فضلا من أن يكون له في الواقع نظير أو شريك. وكذلك الذات الإلهية غنية عن كل شيء، وإليه يحتاج كل شيء. وأيضا الذات الإلهية مبدأ كل شيء، وإليه يرجع ويؤول ويؤوب كل شيء. هذه الكلمات الثلاثة تعطينا تصورا نسبيا واضحا إلى حدود ما عن توحيد الذات. اثنين، توحيد الصفات. توحيد الصفات أيضا من التوحيد النظري. التوحيد النظري ثلاث شعب: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال. توحيد الصفات بمعنى رفض ونفي أي تركيب وتكثر في ذات الله سبحانه وتعالى. ننفي التكثر كما ننفي التعدد، ننفي التركيب كذلك عن ذات الله سبحانه وتعالى. في الوقت الذي نحن نعتقد أن الذات الإلهية تحوي كل صفات الكمال والجمال والجمال، وكل معاني الكمال والجلال والجمال موجودة في ذات الله تعالى، وكل الصفات، صفات الجمال والجلال والكمال موجودة في ذات الله طب في الله تبارك وتعالى في نفس الوقت لا تركيب لا لا تركيب ولا تكثر في ذات الله، يعني الصفات عين الذات، والصفات بعضها والصفات بعضها عين بعض، لا تكثر في صفات الله تعالى. احنا في صفاتنا العلم غير القدرة، والقدرة غير البصر، والبصر غير السمع. في ذات الله تبارك وتعالى في الوقت الذي نقول إن الله سميع وإن الله بصير وإن الله عليم وإن الله قدير وإن الله حكيم وإن الله خالق وإن الله مدبر وإن الله وكيل وإن الله كفيل وإن الله حي وإن الله قيوم إلى آخره، في نفس الوقت نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تركيب فيها ولا تكثر فيها، وفي نفس الوقت نقول أن صفات الله عين ذاته لا تركيب في الصفات، لا تركيب ولا تكثر في الصفات، ولا تركيب بين الذات والصفات. ما نقدر نقول أن الله سبحانه وتعالى يتركب من الذات والصفات، ذاته عين صفاته وصفاته عين ذاته وصفاته بعضها عين بعض، لا تعددية في الصفات. في الوقت الذي نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بأن الله تعالى فيه كل صفات الجمال والكمال، في نفس الوقت ننفي التعدد والتركيب والتكثر في ذات الله وفي صفات الله. هذا المعنى من أروع معاني التوحيد، وفهمه يحتاج إلى ترقيق، رقة في الفهم وإنعام في النظر ودقة وتأمل حتى نفهم هذا المعنى الدقيق اللي هو قمة من قمم معارف التوحيد، من قمم معارف التوحيد هذا المعنى، وحدة الذات والصفة ونفي التركيب بين الذات والصفات وبين الصفات أنفسها. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا الكلام موجود في نهج البلاغة، يرويش الشريف الرضي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. بعد ذلك يقول الإمام عليه السلام: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، وشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه، إلى آخر الكلام. هذه الكلمات، هذه المفاهيم، مفاهيم رقيقة ومفاهيم عالية ورفيعة، ويحتاج إلى تأمل وإنعام النظر. الإمام أمير المؤمنين في الشطر الأول من الكلام يثبت الصفات لله تعالى، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. يقول الله إلى صفات، لله تعالى صفات، العلم من صفات الله، والجود من صفات الله، والخلق من صفات الله، والكرم من صفات الله، والقدرة من صفات الله، والرزق من صفات الله، والإحياء من صفات الله، والإماتة من صفات الله. الله عز وجل إلى صفات كثيرة، ولكن ليس لصفته حد محدود. صفات الله ليس كصفاتنا، صفاتنا محدودة، احنا قد نقدر ولكن قدرتنا محدودة، قد نعلم ولكن علمنا محدود، قد نملك الحكمة ولكن حكمتنا محدودة، قد نبصر بصرنا محدود، قد نسمع سمعنا محدود، ولكن الله سبحانه وتعالى عالم بغير حدود، ليس لعلمه حدود، وبصير بغير حدود، ليس لبصره ونفاد بصره حدود، سميع من غير حدود، قادر من غير حدود، ليس لقدرته حد. هذه معنى كلام الإمام عليه السلام، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. هذا في الشطر الأول من الكلام، الإمام عليه السلام ينفي يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، وينفي وجود حدود لصفات الله تعالى، وينفي محدودية صفات الله سبحانه وتعالى. في الشطر الثاني الإمام عليه السلام ينفي الصفات، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن، لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، وشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. واضح أن الإمام عليه السلام ما يريد أن ينفي الصفة، لأن الإمام أثبت الصفات لله تعالى في الشطر الأول من كلامه، قال الذي ليس لصفته حد محدود. والإمام ما يناقض كلام الأول، الشطر الثاني من كلام الإمام ما يناقض الشطر الأول من الكلام. فالإمام إذن لما يقول وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، وشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، الإمام يريد يقول صفات الله ما زايدة على ذاته، لا تركيب في الله سبحانه وتعالى بين الذات والصفات، الذات عين الصفات والصفات عين الذات، وليس هناك من تركيب بين الذات والصفات. فنقول أن الصفات غير الذات، أن الصفات غير الذات، وأن الذات غير الصفات، الذات عين الصفات والصفات عين الذات. هذا المعنى الدقيق. ليش؟ لماذا نحن نقول في التوحيد بأن الصفات بعضها عين بعض، ونقول أن الصفات جميعا عين الذات؟ لنفس السبب الذي ذكرناه آنفا، نقول أن الوجود الإلهي وجود مطلق، والذات الإلهية مطلقة، لا حدود للذات الإلهية، ولا حدود لصفات الله سبحانه وتعالى، ولا حدود لوجود الله. من أبرز صفات الله الإطلاق، الوجوب والإطلاق، ذات الله تعالى واجب ومطلق وأول. ولأنه مطلق واجب، ولأنه واجب مطلق، ولأنه أول واجب، ولأنه واجب أول ومطلق، ما يمكن تفكيك. هذه النقاط بعضها عن بعض. فالذات الإلهية إذن مطلقة، والصفات الإلهية مطلقة، وكل شيء يدخل فيه الإطلاق ينتفي عن التعدد. التعدد دائما يجي مقارن للتحديد، أي شيء محدود يمكن يتعدد، وأي شيء مطلق لا يقبل التعدد، أي شيء مطلق لا يقبل التعدد. ولأن صفات الله مطلقة، الذي ليس لصفته حد محدود، لأن صفات الله علمه وقدرته وحكمته مطلقة، فلا ولأن ذاته مطلق ومطلقة، ولأن وجوده سبحانه وتعالى مطلق، فلا تعدد ولا تركيب في ذات الله، لأن التركيب معناه التحديد، لأن معنى التركيب معناه أن الذات غير الصفات، والمطلق ما يقبل التركيب، والمطلق ما يقبل التعدد. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى مطلق في ذاته وصفاته، فلا بد أن ننفي التركيب في ذات الله تبارك وتعالى، لأن التركيب معناه نفي الإطلاق. إذا قلنا أن الصفات غير الذات، معناه أن الذات ليست بمطلقة والصفات ليست بمطلقة لموضع الغيرية. فإذا قلنا بالإطلاق في ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى، لا بد أن ننفي التركيب. هذا الشعبة الثانية من شعب التوحيد. الشعبة الثالثة من شعب التوحيد، توحيد الأفعال. كما أن الله سبحانه وتعالى مبدأ كل شيء وغني عن كل شيء وكل شيء يستند إلى، وكل ذات أخرى يستند إلى ذات الله ويؤول ويرجع إلى ذات الله تبارك وتعالى، وليس من شيء في هذا الكون إلا وهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى ومخلوق لله. كذلك أقول، كذلك لا تأثير لشيء ولا فعل لشيء باستقلال عن حول الله وقوته. النار تحرق، حقيقة النار تحرق. نحن لا نقول مقال الذين يقولون أن النار لا تحرق وأن النار ليست بحارقة، لا، نقول أن النار علة للإحراق، فعلا النار علة للإحراق، ولكن الله سبحانه وتعالى خالق النار وخالق الإحراق، وليست النار بغنية عن في إحراقها وتأثيرها وفعلها، غنية عن الله تبارك وتعالى، محتاج كما هي محتاجة إلى الله في ذاتها ووجودها، كذلك محتاجة إلى الله تعالى في صفاتها وفي أفعالها. وهذا معنى لا قوة ما شاء الله ولا قوة إلا به، ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله. كل حول وكل قوة من الله تبارك وتعالى، وكل حول وكل قوة قائم بالله سبحانه وتعالى. نحن نقول أن الإنسان إلى إرادة وإلى فعل وإلى عمل، وهو يريد وهو يختار، ولكن ننفي أن يكون الإنسان مفوض، لا، هو يستند ويحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل فعل في كل فعل وعمل. في الوقت الذي نؤمن أن الإنسان يريد وإلى إرادة وإلى اختيار وإلى فعل، وفعل مستند إلى اختياره، واختيار مستند إلى نفسه، ومن دون ذلك يقبح العقاب ولا معنى للثواب إذا كان الإنسان مجبور في فعله وعمله، لا معنى للثواب ويقبح العقاب. فإذا فعل الإنسان يستند إلى إرادته واختياره، وإرادته واختياره تستند إلى ذاته، إلى نفسه وليس إلى غير. هذه نؤمن به، ولكن في نفس الوقت نؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيه الحول والقوة، وبحول الله وقوته يعمل. وهذا هو معنى الذي نذكره في صلاتنا 17 مرة في كل يوم: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. أنا أقوم وأقعد، ولكن بحول الله وقوته. فالإنسان كما أنه في ذاته فقير إلى الله، في حوله وقوته كذلك فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وكل شيء فقير إلى الله تعالى ومحتاج إلى الله في ذاته وفي فعله وتأثيره وصفته، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى وفقير إلى الله عز شأنه، وهو غني عن كل شيء. هذا معنى توحيد الأفعال. هذه شعب التوحيد الثلاثة، شعب التوحيد النظري الثلاثة: توحيد الذات، وتوحيد الصفات، وتوحيد الأفعال. ومعنى توحيد الأفعال أن كل فعل وكل تأثير في هذا الكون الرحب الواسع يستند إلى الله سبحانه وتعالى، ولا فعل ولا تأثير إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وإلا بسلطانه وقوته، ويستند إليه سبحانه وتعالى. وهو القيوم كما أنه قيم على الذوات وقيم على الوجود، كذلك هو قيم على الأفعال. فهو سبحانه وتعالى الحي القيوم. ثانيا التوحيد العملي. هذا الحديث عن التوحيد النظري. التوحيد الثاني التوحيد العملي. التوحيد العملي ثمرة التوحيد النظري، وبقدر ما يكون يفهم الإنسان التوحيد النظري فهما صحيحا، وبقدر ما يفهم الإنسان التوحيد النظري فهما صحيحا يستطيع أن يرتب عمله ويرتب حياته على أساس التوحيد، ويتمكن أن يدخل التوحيد في سلوكه وعمله وحياته، فيكون عمله تبلور للتوحيد، تكون حركته تبلور للتوحيد. كما أنه يفهم التوحيد كذلك عمله يتطابق مع التوحيد، عمله يؤدي به إلى الله سبحانه وتعالى. التوحيد العملي هذا معناه أن يوحد الإنسان الله تبارك وتعالى في عمله في سلوكه. والإنسان إنما يوحد الله تبارك وتعالى في مجالين: في مجال الاستعانة، في مجال العبادة، وفي مجال الاستعانة. الإنسان يوحد الله تبارك وتعالى في مجالين، والآية الكريمة من سورة الفاتحة تقرر هذه الحقيقة: إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة المجال الأول والحقل الأول للتوحيد، لذلك نقول إياك نعبد، يعني ما نعبد غيرك، نعبدك وحدك يا الله. والمجال الثاني الاستعانة، يعني نستعين بالله تعالى وحده ولا نستعين بغير الله. فالتوحيد العملي في مجالين، في مجال العبادة فقط نعبد الله، وفي مجال الاستعانة فقط نستعين بالله سبحانه وتعالى. ويحتاج إلى توضيح، أنا بقدر الدقائق الباقية من الوقت أوضح معنى التوحيد العملي. عندما نتعامل مع المادة في الحياة هذه، في حياة الدنيا، نحتاج إلى ضمانات ومؤمنات تأمن وتضمن لنا سلامة علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، سلامة علاقتنا بالله وسلامة فهمنا لله سبحانه وتعالى. لأن التعامل المادي ما في هذه الدنيا تعرض علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى لأضرار وأخطار كبيرة، لأن التعامل المباشر مع المادة يعني التعامل مع الأسباب، السوق سبب للرزق، العمل سبب للرزق، الدراسة سبب للتعامل. عندما نتعامل مع الأسباب تضعف بطبيعة الحال علاقتنا مع المسبب. التعامل المستمر مع السبب تؤدي إلى إضعاف العلاقة بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى، وتؤدي إلى إضعاف إحساس الإنسان ووعي لسلطان الله تعالى. لأن تعامل الإنسان باستمرار من الصباح إلى المساء مع هذه الأسباب المادية، وهي أسباب مادية حقيقة، نحن لا نقول كما يقول الأشاعرة أن لا وجود للأسباب المادية إنما هي عادة الله، لا، هذه أسباب حقيقة. السوق سبب للرزق، المدرسة سبب للعلم، العمل والجهد سبب للوصول إلى الغايات اللي يريدها الإنسان، الطب سبب للشفاء. ولكن لما نقول هذه أسباب، نقول كذلك أن مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. لما نقول الدواء والطبيب سبب للعلاج، هذا ليس بمعنى نفي أن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. ولأننا نتعامل مع الأسباب من الصباح إلى المساء، هذا التعامل المستمر المتصل مع الأسباب تضعف علاقتنا بالمسبب، والسبب يحجبنا عن المسبب، وهو أثر طبيعي للتعامل مع الأسباب المادية في السوق. لما نتعامل في السوق، نتعامل في واقع الحياة مع الأسباب المادية، هذه الأسباب تحجبنا عن المسبب الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. وكذلك يتدرج الإنسان على هذا الخط النازل في علاقته بالله تبارك وتعالى، كل ما يتعامل مع الأسباب المادية تضعف علاقته بالحياة، سواء في الساحة السياسية أو الإعلام أو المختبرات العلمية أو في المزرعة أو في أي حقل من حقول الحياة. الإعلام سبب حقيقي من الأسباب الحقيقية، ولكن يجب أن لا نعتقد أن الإعلام هو المسبب، لا، المسبب هو الله سبحانه وتعالى. وبيد الله الكون، الله عز وجل يقدر يصادر كل تأثير الإعلام ويحبط كل تأثير الإعلام. الله عز وجل يقدر يحبط كل تأثير الطبيب، والله عز وجل يقدر يعطي لعمل الطبيب التأثير. فالله عز وجل هو المسبب، وهو الحاكم على هذا الكون، وهو المهيمن على هذا الكون. وبما أن الإنسان يتعامل دائما مع الأسباب، تضعف ثقته بالتدريج بالمسبب، وهذا هو بعض حدود الشرك الخفي. من هنا يتدرج يتسلل الشرك إلى عقل الإنسان وقلبه، يعني السبب يصير شريك للمسبب، السوء يصير شريك لله سبحانه وتعالى في الرزق. هذا المعنى من الشرك الخفي يتسلل إلى عقل الإنسان، وقليل أولئك الذين يذهبون إلى السوق ويتعاملون مع السوق كسبب للرزق، ولكن يؤمن بأن الله تعالى هو مسبب الرزق، وهو الذي جعل السوق مصدرا من مصادر الرزق، وهو المهيمن على السوق، وهو المهيمن على أسباب الرزق. قليل أولئك الذين يملكون هذا الوعي العالي للتوحيد. أكثر الناس لما يروح للسوق ويكسب رزقا من السوق يتسلل الشرك بشكل خفي إلى ذهنه، وهذا وعندئذ يتسلل الشرك إلى ذهنه، وهذا هو أحد شطري علاقة الإنسان بالله. الإنسان في هذا الجانب، في جانب السعي، ينبغي أن يستعين بالله تبارك وتعالى فقط. يروح للسوق، يروح للمزرعة، يروح للمعمل، يدخل عمل في الساحة السياسية، يدخل في الساحة الإعلامية، يروح يذهب إلى المدرسة، ولكن على إيمان ويقين بأن الله تعالى هو الذي جعل المدرسة سببا لكسب العلم، وجعل السوق سببا لكسب الرزق، وجعل الإعلام سببا للعمل لتنفيذ المخططات الإعلامية، وجعل الطبيب والدواء سببا للشفاء، وبيده كل شيء وهو المهيمن على كل شيء. وهذا الإيمان ما يحصل للإنسان هذا الإيمان إلا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو معنى إياك نستعين. اللي يقول نحن نقول لما نقول إياك نستعين، مو معنى من روح بالسوق، مو معنى من نستعين ما نستعين بوسائل الرزق في السوق، ولكن نعني نعلم أن هذه الوسائل من خلق الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى جعلها وسائل للرزق، فنستعين بالله تعالى وحده فقط، والمستعان في حياتنا هو الله تعالى فقط. هذا معنى إياك نستعين، وهو أحد خطي التوحيد. والخط الآخر للتوحيد، التوحيد خط العبادة، خط الاستعانة الخط النازل، وخط العبادة الخط الصاعد إلى الله سبحانه وتعالى. نستعين بالله يعني نستنزل من الله فقط الشفاء والرزق والخير والبركة والعون والدعم والنصر والتأييد والتسديد والخير والشفاء والرزق إلى آخره. نستعين بالله تعالى في كل ذلك، ونرفض كل شريك في هذه المجال لله سبحانه وتعالى، ونؤمن بأن الله تعالى فقط هو مصدر الرزق ومصدر العلم ومصدر التأييد ومصدر النصر، ليس إلا هذا. هو خط الاستعانة الخط النازل من عند الله، وخط العبادة الخط الصاعد من العبد إلى الله تعالى، وهو الذكر والحمد والشكر والثناء والصلاة والصيام والحج والإنفاق والتبتل والتضرع والبكاء والخشية والشوق والولاء والطاعة. وهذا هو الخط الصاعد من العبد إلى الله، ونحن في هذا الخط كذلك نعبد الله وحده، نصوم لله وحده، نذكر الله وحده، نشكر الله تعالى وحده، نخاف من الله وحده، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وحده، نتهيب من الله سبحانه وتعالى وحده، نتبتل إلى الله سبحانه وتعالى وحده، نوحد الله في هذا الخط الصاعد إياك نعبده، ونوحد الله في الخط النازل وإياك نستعين. الخط الصاعد هو خط العبادة، ونوحد الله تعالى، لذلك نقول إياك نعبد. تقديم المفعول على الفعل يقول علماء النحو يدل على الحصر، إياك نعبد ما قلنا نعبدك، نقول إياك نعبده. وقدمنا المفعول على الفعل، يعني حصرنا العبادة في الله تعالى. من نقول نستعينك، نقول إياك نستعين. تقديم إياك على نستعين يعني نحصر الاستعانة في الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نوحد الله تعالى في الخطين، في خط العبادة وفي خط الاستعانة. وخط الاستعانة هو الخط الذي يستنزل به العبد رحمة الله تعالى ورزقه. وهذا الخط إلى مظاهر كثيرة: التوكل والدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغفار والاستشفاء إلى آخره، كل ذلك من مصاديق الاستعانة. هذا هو معنى التوحيد العملي. إذن التوحيد على شعبتين: التوحيد النظري والتوحيد العملي. والتوحيد النظري ثلاث شعب: توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال. والتوحيد العملي على شعبتين: التوحيد في العبادة والتوحيد في الاستعانة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وعي التوحيد وفهم التوحيد ومعرفة التوحيد وبصيرة التوحيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. شكرا لحسن تواصلكم مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. العميد قاني يؤكد أن كيان الاحتلال اضطر ذليلا لقبول وقف إطلاق النار، وسيتم الكشف عن أعظم هزيمة له. 10 الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال مناطق بقطاع غزة بعد سريان تنفيذ الاتفاق، وخلافات في كيان الاحتلال بشأن